تكثر الأحداث تدريجياً فتخلو من الوضوح، وتزداد الأمور تعقيداً فتحتاج أن نناقشها بوضوح، ويبقى الوضوح مأرب المستمع وغاية الباحث عن الحقيقة. بوضوح، برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك. أعداد وتقديم دريم مصطفى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. في إطار قيام مصر حالياً بتنفيذ عدة مشاريع ضخمة في مجالات الصناعة والزراعة وبناء المدن الجديدة واحتياج البلاد إلى مزيد من الطاقة الكهربائية من أجل استمرار التنمية، تم توقيع محضر بدء نفاذ العقود بين مصر وروساتوم لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية، لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبرى بالنسبة لمصر، حيث ستصبح الكهرباء المولدة في محطة الضبعة للطاقة النووية إضافة مهمة لحسابات الطاقة المصرية. خبراء الطاقة يرون أن محطة الضبعة ستكون أول محطة للطاقة النووية في شمال إفريقيا، وأن من شأنها النهوض بوعي الجمهور حول فوائد ومزايا الطاقة النووية. أما عن أسباب اختيار مصر لروسيا في مهمة تنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات من بين عدة عروض قدمتها دول أخرى، فسنجد أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% غير معتمدة في استيراد مكونات المحطة على أي دولة أخرى. هذا إلى جانب أن روسيا ستقوم بإنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محلياً، على أن تعمل على عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية في مجال استخدام التكنولوجيا النووية وإنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبي للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها، في حين أن تسديد قيمة المحطة النووية سيأتي بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوافر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين. وجاء على رأس الأسباب السابقة أن روسيا لم تضع أي شروط سياسية في تنفيذها للمحطة النووية المصرية في الضبعة. اليوم من برنامج بوضوح مستمعينا الكرام، نسلط الضوء أكثر على مشروع الضبعة النووي ومحاولة معرفة المزيد عنه من خلال ضيفي وضيفكم عبر الأثير من القاهرة، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق دكتور علي عبد النبي. دكتور عبد النبي، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك فندم.
بداية دكتور، يعني ما هي حقيقة تقدم عدد كبير من الدول لإنشاء المحطة النووية في الضبعة؟
هو كان متقدم أكثر من دولة بما فيهم دولة روسيا الاتحادية، كان متقدم الصين ومتقدم كوريا الجنوبية ومتقدم فرنسا. طبعا العرض الروسي هو يعني حاز الإعجاب بما فيه من مميزات فنية ومالية. طبعا في الحالة دي تم تفضيل العرض الروسي عن باقي العروض، وبدأ العمل مع الجانب الروسي في المفاوضات الفنية والمالية والقانونية، وبدأ ده في شهر 3/2015، وانتهم يعني ما فيش من شهور فاتت، وكان كل حاجة بتنتهي في التعاقد بيتم التوقيع عليها، يعني توقيع ابتدائي لحين التوقيع النهائي على العقود اللي تم يوم 11 ديسمبر في وجود الرئيس بوتين ورئيس جمهورية مصر العربية السيسي. واحنا بنهنئ الشعب المصري والشعب الروسي على الصداقة المتينة بين الدولتين في هذا المشروع الضخم، لأن ده أضخم مشروع في تاريخ مصر الحديث والقديم.
إذن يعني ما هي الأسباب التي تقف وراء تأخر إجراء الاتفاق وإبرام العقود وبالتالي البدء في المشروع على أرض الواقع منذ عام 2015 حتى الآن؟
والله ده انت عارفه، ده بقول لسيادتك ده اضخم مشروع ومعقد جدا جدا جدا، فالمفاوضات بتاخد وقت طويل في مشروع ضخم زي ده. المشروع بثمنه في حدود 30 مليار دولار، ده يعتبر بيج ديل، يعني صفقة كبيرة بالنسبة للبلدين. فطبعا المفاوضات ما بتبقاش سهلة، الجانب الروسي مع الجانب المصري، وبينتهم في الآخر إلى العقود. وبعد كفاح، ما أنا بقول ده كفاح، يعني كان شبه مباراة صعبة بين فريقين كبار في مجال الطاقة النووية، وهو ده التأخير النتيجة لأهمية المشروع وضخامة المشروع. لازم يتأخر كده، لازم يتأخر.
هل لنا أن نرصد الجدول الزمني للانتهاء من المحطة النووية المصرية، وكيف ستستفيد روسيا مباشرة من هذه المساهمة برأيك؟
المحطة النووية طبعا بعد توقيع العقد بيتم مراجعة وضع تقرير الأمان الأولي. الأول في تقرير اسمه تقرير الأمان الأولي، بيتم إعداده بواسطة الجانب الروسي والجانب المصري، ثم يرفع هذا التقرير إلى جهة الرقابية المصرية اللي هي بتوافق على موقع الضبعة، طلع تصريح بموقع الضبعة، ثم طلع تصريح بالإنشاءات. من أول الإنشاءات وضع أول صبة خرسانية بيبدأ العمل، هنا تعدي ممكن 56 شهر تقول المفاعل هينتهي. لكن ما هو قبل الصبة الخرسانية وبعد الصبة الخرسانية، بعد انتهاء من بناء المحطة بيتم تجربتها، فالمدة كلها سواء التجارب أو تنفيذ المحطة أو التمهيدي لها عشان أطلع التسريح دي بتاخد حوالي 9 سنين كاملة، يعني أو أقل من كده حسب الإسراع في تنفيذ التعاقد. بالنسبة للجانب الروسي المستفيد النهاردة، روسيا أنا شايف أن أكبر تجارة لها على مستوى العالم هو تجارة المحطات النووية. أديك شايفين روسيا، شرق أوروبا كلهم عندهم مفاعلات روسية، الصين عندها، مصر الحمد لله، الأردن إن شاء الله، تركيا، فيتنام، الهند. فيعني روسيا بتحاول توسع دائرة السوق العالمي لبيع المحطات النووية. طبعا ده معتمد على أن المحطات النووية على درجة عالية من الأمان والكفاءة، وبتحوز على ثقة السوق العالمي المشترين للمحطات النووية. فطبعا ده أكبر مكسب اللي هو تمتلك السوق العالمي في تسويق المحطات النووية.
هل لنا أن نطلع مستمعينا على أوجه الاستفادة العائدة على مصر على المدى الطويل من بناء محطة الضبعة النووية؟
الاستفادة هنا استفادة تكنولوجية واستفادة اقتصادية. الاستفادة التكنولوجية إن احنا المصانع المصرية بتبدأ مع أول محطة تشارك ب 20%، ثم مع تاني محطة 35، وهكذا المحطة الرابعة بنبقى الصناعات المصرية بتشارك ب 50%. يبقى المصانع المصرية بتشارك في التكنولوجيا النووية الروسية اللي هي أعلى رتبة تكنولوجيا على مستوى العالم، وبالتالي ترتفع درجة جودة المصانع المصرية. ولما ترتفع درجة جودة المصانع المصرية إلى الرتبة النووية، معناها أنها تستطيع صناعة أي منتج بجودة عالية جدا تنافس المنتج العالمي سواء من الشرق أو من الغرب، وتقدر تبيعه وتدخل عملة صعبة. ده من ناحية التكنولوجية. من ناحية المالية، انت بتوفري فحم وغاز وبترول، ودي أسعارها عالية، في مقابل ان انت بتستخدمي الوقود النووي. يعني لما نبص نلاقي شحنة الوقود النووي اللي هي حوالي 30 طن في السنة بتكلف 60 مليون دولار، شحنة الغاز المقابلة لها لو شغلنا المفاعل ده بالغاز هتساوي حوالي 300 مليون دولار. يبقى أنا بوفر سنويا حوالي 240 مليون دولار سنويا. فطبعا بالإضافة إلى أن سعر الكيلو وات ساعة الخارج من المحطة النووية أقل بكتير من محطات الغاز، وبالتالي الفائدة الاقتصادية بتعود على مصر، وهو ده السبب اللي تلاقي السعودية داخلة في المفاعلات النووية إن شاء الله 16 مفاعل، والأمارات دخلت مع أنهم عندهم بترول لكن هم يوصلها من ناحية الاقتصادية.
نائب رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية الأسبق الدكتور علي عبد النبي، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
عفوا يا فندم.
إلى هنا تكون حلقة اليوم من بوضوح قد انتهت. حتى ألتقيكم من جديد، أترككم في أمان الله، دمتم بخير.